الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: 7 كانون موعد إقفال 3 أسابيع واحتمال منع التجول من 4 بعد الظهر، والمدارس ليست بمنأى عن الجائحة. رد خجول لعون على موقف زاد النافر لا شريك في حفظ الاستقلال. جعجع لنصر الله: وضع اللبنانيين اليوم أكبر دليل على ما تقوله عن أن إيران وسوريا أهم داعم للمقاومة. دراسة تؤكد انفجار 20.5% من حجم النترات في المرفأ.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. في لبنان مشهدان سوداويان قاتمان لا انفراجات فيهما متوقعة قريبا. الأول صحي مع تمدد كورونا حاصدا عددا كبيرا من الأرقام بفعل تفلت المواطنين غير المسبوق، لأن الضوء الأخضر الذي أعطته الدولة وعدم الضرب بيد من حديد سمح للوباء بالانفلاج رغم معرفتها بقدرتها الطبية المتدنية. والثاني سياسي مع عدم سماع أي من النداءات المتكررة لوقف الدلع وتشكيل حكومة اختصاصيين فاعلة للبدء بمهمة الإنقاذ، لكن الواقع يقول أي أمل يرتجى من سلطة سحب منها شعبها ومنذ فترة طويلة ثقته وباتت غير أهل للحكم، ليأتي كلام إيراني زاد الطين بلة عن مساعدة كل من يريد مواجهة إسرائيل. رد بعبدة جاء خجولا ومقتضبا، أما الرد الأعنف والمبكل فهو للدكتور سمير جعجع عبر سؤاله: لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل بالمباشر، خصوصا إذا كان يمتلك صواريخ دقيقة يوزعها على غزة وحزب الله أو على مجموعات في سوريا، على أن نغوص في هذا الملف في سياق النشرة.
إذن لا تزال المعلومات متضاربة حول الجهة التي ستقرر إقفال البلد، إذ قال البعض إن المجلس الأعلى للدفاع الذي يجتمع اليوم في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون هو الذي يتخذ القرار، كما أوصت به لجنة كورونا الوزارية ولجنة الصحة النيابية لثلاثة أسابيع على الأقل بدءا من الأربعاء أو الخميس المقبلين.
وفيما يقول البعض الآخر إن لجنة كورونا تجتمع في 10 صباحا في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب هي التي تتخذ قرار الإقفال لثلاثة أسابيع اعتبارا من 7 من الحلي، تبين أنه لا حاجة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
مصادر مطلعة أكدت أن لا دعوة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في الإقفال العام، وليس معروفا ما إذا كان هناك من اجتماع أو يستعاض عنه بقرارات لجنة كورونا فقط. وقالت أن الاجتماع قد ينعقد قريبا من أجل البحث في مواضيع أمنية عدة.
في أي حال من سيتخذ القرار ليس مهما بقدر أهمية أن يكون التنفيذ صارما على غرار البلدان المتحضرة.
وزير الصحة حمد حسن قال أنه كوزارة مع الإقفال لأسبوعين قابلين للتجديد في حال عدم تحقيق الهدف، على أن يصدر اليوم تعميما يخفض فيه كلفة فحص PCR في مختبرات المستشفيات الحكومية إلى 100,000 ليرة.
50 مستشفى أو 60 مستشفى صفر أسرة عناية فائقة. كل الدول بتقول أنا بدي 20% 30% من عدد أسرة العناية الفائقة لازم يتخصصوا للمصابين بكورونا. نحن مش قادرين نقسم، بنجي منقول عبكرة القضاء الدولي العدل القوى الأمن الجيش بيقول بظل قانون التعبئة أو الطوارئ بيقول المستشفيات مستشفى إيه مستشفى لا، لازم أنا هدل الطوارئ أو العناية الفائقة تخصصوا كله كورونا هاي المستشفى. نحن شو الهدف؟ نخفف عدد الإصابات. أسبوعين مقبول بواقعنا، أسبوعين، على أن إذا خلال هالأسبوعين نحن حققنا الأهداف اللي بدنا إياها بيكون كافي. ما قدرنا نرجع نطلب بأسبوع إضافي أو أسبوعين إضافيين. ثلاثة، القوى الأمنية بدها تقول أنا بقدر
أضبط
أو لا.
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي قال أنه لما فر من الإقفال الجدي من دون استثناءات واتخاذ إجراءات حازمة ومسؤولة، لافتا إلى أن الأعداد في الأسبوعين المقبلين مرجحة للارتفاع في صورة كبيرة، والمدارس ليست بمنأى عن الجائحة، إذ تبين أن السلالة الجديدة سريعة الانتشار وتصيب الأطفال كما الكبار.
أضاف أنه في الفترة السابقة لم تكن هناك شفافية في التبليغ عن أعداد الإصابات الحقيقية في المدارس، سواء من جانب الإدارات أو من جهة الأهل، علما أن وزارة التربية أطلقت لوحة البيانات التفاعلية الداشبورد التي تبين عدد الإصابات بكورونا داخل المؤسسات التعليمية، وتظهر توزيعها الجغرافي بحسب المؤسسة والقضاء والمهنة والعمر ومعايير أخرى.
عضو اللجنة الوزارية المخصصة لمكافحة كورونا مازن بودرغام شدد على ضرورة أن يكون الإقفال جديا وصارما هذه المرة، ويطال مختلف المؤسسات باستثناء الصيدليات ومراكز السوبر ماركت فقط، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بمنع التجول إلا في ساعات محدودة، على أن تكون مدة الإقفال قابلة للتمديد لثلاثة أسابيع أخرى بعدما حلت الكارثة بسبب غياب حس المسؤولية لدى كثيرين.
أضاف أن المطلوب هذه المرة الاستعانة بالجيش ومختلف القوى الأمنية، موضحا أن محادثات تجرى مع وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف مساعدات للأسر التي يعمل أربابها كمياومين.
وكانت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الطبية بيترا خوري أكدت هي أيضا أن الإقفال سيكون لثلاثة أسابيع، لافتة إلى أن نسبة إشغال الأسرة في العناية الفائقة وصلت إلى 90% والوضع كارثي.
أما عضو لجنة متابعة أزمة كورونا نبيل رزق الله فلفت إلى أن التوصية التي رفعناها تأتي بعد الضغط الحاصل على العنايات الفائقة في المستشفيات، مضيفا أننا نتجه نحو إقفال تام على مدى ثلاثة أسابيع باستثناء محال السوبر ماركت والقطاع الصحي والصيدلي.
ووصفت مصادر حكومة اجتماع السرايا اليوم بأنه على قدر كبير من الأهمية، موضحة أن لجنة كورونا ستناقش فيه توصية رفعتها اللجنة الفنية إثر اجتماع دام لأربع ساعات السبت بضرورة الإقفال التام بلا أي استثناءات لفترة تراوح بين ثلاثة أسابيع كحد أدنى وستة أسابيع كحد أقصى، لأن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن الإقفال لأسبوعين لا يأتي بالنتائج المرجوة.
وأعادت المصادر سبب ارتفاع الإصابات إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى مخالطة الوافدين للمقيمين من دون احترام موجبات الحجر الذاتي، ورأت في الوقت نفسه أن زيادة عدد البي سي آر كان عاملا مهما أيضا في إظهار الارتفاع الحاد في أعداد الحالات المصابة بالفيروس.
وأكدت أن التوصية تشدد على وجوب عدم منح استثناءات في الإقفال التام على غرار المرات السابقة، بل أن يكون تاما مع حظر شامل للتجول يبدأ في الرابعة من عصر كل يوم. أما عن حركة المطار فلا توصي بإقفاله، بل بخفض عدد الرحلات اليومية وإجراء البي سي آر الإلزامية في حرم المطار لجميع الوافدين بلا استثناء.
مصادر صحية تحدثت بحسرة عن الوقت الضائع الذي لم تحسن الحكومة اغتنامه في خلال الفترات السابقة، وقالت لصحيفة نداء الوطن أنه لو طبقت الإجراءات والتوصيات التي نادينا بها منذ أشهر عدة لما كنا وصلنا إلى هنا، فسبق أن صدرت توصيات ممتازة سابقا عن اللجنة الفنية ولكن لم يؤخذ بها، بل اتخذت اللجنة الوزارية قرارات مغايرة ولم تحسن حتى تطبيقها.
المصادر أضافت للأسف المعنيون يتعاطون مع مكافحة الوباء من منطلق شعبوي ومناطقي، ويهولون في الإعلام لكنهم على أرض الواقع لا يحسنون إدارة الملف. وذكرت بأن الخبراء الصحيين لطالما طالبوا مرارا وتكرارا بتجهيز المستشفيات وزيادة عدد الأسرة فيها، لكن التجاوب من المسؤولين كان خجولا جدا.
أما وزارة الصحة فلم تحسن استخدام مبلغ $50 مليون المقدم من البنك الدولي لهذا الغرض، إنما ركزت عملها على القطاع العام في مقابل تهميش المستشفيات الخاصة، حتى أصبحنا اليوم أمام إقفال العشرات من هذه المستشفيات لأبوابها في وجه مصابي كورونا، أولا لأن الدولة لا تدفع لها مستحقاتها، وثانيا لعدم وجود تعرفة موحدة متفق عليها بين وزارة الصحة والمستشفيات.
وحذرت المصادر الصحية من أن الوضع الوبائي يخرج بشكل متسارع عن السيطرة، ولم يعد بالإمكان التصدي له بمجرد توصيات لا تجد طريقها إلى التنفيذ. وشددت في هذا المجال على ضرورة الانتقال من النظري إلى التطبيق العملي بحزم للإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها في خلال الإقفال العام وبعده، مع التأكيد على وجوب إيجاد حل لمسألة القطاع الاستشفائي وإصدار قانون إذا لزم الأمر لفرض استقبال المصابين بكورونا في كل المستشفيات.
جدير ذكره أن هناك نوابا لا يرون داعيا للتشريع بهذا الخصوص، على اعتبار أنه في ظل حالة التعبئة العامة الراهنة يحق للجيش أو مجلس الدفاع إلزام كل المستشفيات بتخصيص أقسام لديها لمعالجة مصابي كورونا.
كما أن وزارة الصحة بالتوازي مع إيلاء القطاع الاستشفائي الخاص الاهتمام اللازم لتعزيز قدراته في مواجهة الوباء، عليها أن تتبع أسلوبا حازما في مقابل أي تنصل من هذه المسؤولية كأقدام الوزارة على تخفيض تصنيف المستشفيات الممتنعة وغيرها المتعاونة.
بالأرقام، يتوقع خبراء الصحة أن يصل انتشار الفيروس إلى ذروته في العاشر من الحلي، وقد يصل العدد اليومي للإصابات إلى 5000.
وسجلت وزارة الصحة في تقريرها 2870 إصابة جديدة كلها محلية، ليصبح العدد الإجمالي لإصابات كورونا في لبنان 189278 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء المخبري التام من الوباء 132768 حالة.
كما سجلت أمس أيضا 10 حالات وفاة، رفعت العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا في لبنان منذ 21 شباط الماضي إلى 1486 وفاة. وارتفع أيضا عدد الإصابات في القطاع الصحي إلى 1997 إصابة بعد تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة بين العاملين في القطاع.
وأفاد التقرير بأن عدد فحوص كورونا بي سي آر التي أجريت أول من أمس بلغ 19270 فحصا، بينها 18409 للمقيمين و861 للوافدين عبر المطار، فيما بلغت نسبة الفحوص المحلية الإيجابية 15%. وأوضح التقرير أن حالات الاستشفاء لأسرة كوفيد-19 تبلغ 1182، وهناك 461 حالة في العناية المركزة، منها 138 تعيش على أجهزة تنفس اصطناعي.
قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن حلف حزب رئيس الجمهورية مع حزب الله هو من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، والحل هو في انتخابات نيابية مبكرة تبدل الأكثرية النيابية. أضاف لصحيفة الجمهورية أن أمنيته القصوى أن يستفيق ويجد كتلا نيابية مستقيلة من مجلس النواب مع القوات للذهاب إلى انتخابات مبكرة، مؤكدا أن القوات اللبنانية لن تحمل السلاح مجددا إلا في حالة واحدة، إذا انهار الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وشدد الدكتور جعجع على أن الصواريخ التي يمتلكها حزب الله هي صواريخ إيرانية وموجودة لخدمة مشروع إيراني، بدليل التصريح الذي سمعناه من قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أي شاهد من أهلهم.
إنما الذي استغربته شخصيا من كلامه، تابع الدكتور جعجع قوله، إنه مستعد لمساعدة كل من يعمل لمواجهة إسرائيل، والسؤال لماذا يريدون مساعدة الجميع في مواجهة إسرائيل، ولماذا لا يواجهونها هم وبالمباشر، أي لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل بالمباشر، خصوصا إذا كان يملك صواريخ دقيقة يوزعها على غزة وعلى حزب الله في لبنان أو على مجموعات في سوريا، وخصوصا إذا كانوا يمتلكون صواريخ كبيرة ودقيقة كفاية.
وبالتالي نرى في هذه النقطة أن هناك استعمالا للبلدان المحيطة بإسرائيل في الوقت الذي يجعل إيران بمنأى عن كل ما يحصل. وردا على قول السيد حسن نصر الله أن إيران وسوريا هما أهم داعم للمقاومة في لبنان، أجاب جعجع، صحيح، وأكبر دليل الوضع الذي يعيشه اللبنانيون اليوم في لبنان.
وكان حزب الله رفع في ذكرى اغتيال قاسم سليماني صورا عملاقة له في أنحاء عدة من الضاحية وعلى طريق المطار وفي الجنوب والبقاع الشمالي، بالتزامن مع تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي زادة، الذي اعتبر فيها أن لبنان كما غزة هما ساحة الصواريخ الإيرانية ومتراس النفوذ الإيراني الأساس وساحة التهديد الجاهز لإسرائيل والولايات المتحدة.
الموقف استتبعه الأمين العام لحزب الله وبنبرة استعلائية بكلام برر فيه استعانة حزبه بالترسانة الإيرانية، واعتباره ما يعرف بالمقاومة المدعومة من طهران حامية للبنان الحصرية والتي وصفها بالمستقلة تماما، وتبنى تصريحات زادة متهما وسائل إعلامية بتحريفها.
شوفوا بالعنوان فوق بيكتبوا الحرس الثوري الإيراني: صواريخ لبنان وغزة كلها من دعمنا وهي خطنا الأمامي لمواجهة إسرائيل. جوا بالمتن بيقول إن كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل. ما في الخط الأمامي لنا لمواجهة إسرائيل، ما في الخط الإمامي للدفاع عن إيران لمواجهة إسرائيل. وإيران لما عطت صواريخ لغزة وعطت صواريخ للبنان مشان أهل غزة يدافعوا عن غزة وأهل لبنان يدافعوا عن لبنان. بس أنتوا جماعة مزورين، محرفين، ضعاف، هشين إلى حد أنه ما بتتأكدوا وبتزيدوا على كلام أي مسؤول إيراني بس لتفتحوا جبهة إعلامية. نعم الجمهورية الإسلامية نحن أيضا نقول هي التي تدعم بالسلاح وبالصواريخ. وأنا أقول لهؤلاء اليوم إذا لبنان قوي، إذا في حدا بالكرة الأرضية سائل عن لبنان بسبب هاي المقاومة وهاي الصواريخ. أيضا أريد أن أقول لهم إذا في يوم الأيام في أمل أنه بلبنان يصير عندنا شوية مال فلوس فهو من النفط والغاز، وإذا في حدا بيعطي فرصة لأنه لبنان يطلع النفط والغاز تبعه خصوصا من البلوكات الغنية والمليانة في الجنوب هو ببركة المقاومة وصواريخ المقاومة وسلاح المقاومة. وهذه الصواريخ التي أعطتها إيران للمقاومة وأعطتها سوريا للمقاومة. أحب أيضا أن أضيف وأقول أن كل الدعم الإيراني للمقاومة في لبنان هو غير مشروط وبلا شروط، وكل المعارك التي خاضتها المقاومة في لبنان منذ 1982 إلى اليوم كانت من أجل تحرير لبنان والأسرى اللبنانيين والدفاع عن أرض لبنان ومياه لبنان وسيادة لبنان، وستبقى كذلك. وأستطيع أيضا أن أضيف وأقول لعله من أهم ومن أكثر المقاومات في تاريخ البشرية استقلالا في كيانها وفي قرارها هي هذه المقاومة الموجودة اليوم في لبنان. لذلك ما تتعبوا حالكم كتير وبالزيادة عليكم هالعد.
وكان لرئيس الجمهورية ميشيل عون موقف خجول نوعا ما قياسا لما قيل، مؤكدا ألا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره من دون معرفة ما إذا كان سيطور في الساعات المقبلة موقفه إلى رد عنيف.
التيار الوطني الحر في موقف رمادي أيضا تحدث عن حق اللبنانيين في الدفاع عن سيادتهم وأرضهم في مواجهة إسرائيل أو غيرها من جهة، ومن جهة ثانية لفت إلى أنه لا يجوز أن يكون دعم مقاومة اللبنانيين مشروطا بالتنازل عن السيادة الوطنية والانغماس فيما لا شأن لهم به.
وزير الخارجية شرب الوهبي الذي راجع سفير لبنان في طهران حسن عباس للوقوف منه على خلفيات التصريحات الأخيرة عن المسؤول الإيراني، اعتبر أن ما أعلنه زاد لا يعبر لا عن الحكومة الإيرانية ولا عن موقف سياسي رسمي للجمهورية الإسلامية في إيران، مشددا لنداء الوطن على الإطار الرسمي للموقف الذي عبر عنه الرئيس عون، وعلى تأكيده أن لا أحد يشاركنا في الدفاع عن أراضي لبنان وسيادته وقراره.
ولم يتوقف وهبي كثيرا عن الدعوات الموجهة إليه باستدعاء السفير الإيراني، فالأمر المهم في اعتقاده هو ضرورة تأليف حكومة في لبنان تجتمع وتتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة لكي يستطيع وزير الخارجية الاستناد إليها والعمل بالطرق الدبلوماسية لتنفيذها، فدور وزارة الخارجية في ظل حكومة مستقيلة يبقى أصعب بكثير في تنفيذ القرارات ويصبح مستندا على الثوابت الوطنية والأسس الدستورية القائم عليها لبنان. الوزير وهبي أكد ضرورة عدم إقحام لبنان في أي صراع، مشيرا إلى أن هذا هو الموقف الذي علينا جميعا أن نلتف حوله، فنحن لا نعادي أي دولة ما عدا العدو الإسرائيلي ولا نريد أن نكون خط دفاع عن أي دولة أخرى.
كما أكد أهمية التمسك بالثوابت الثلاث الأساسية عند غياب اجتماعات مجلس الوزراء التي يجب أن ترسم سياسة الحكومة وتقررها للفترة الصعبة والخطيرة التي يجتازها لبنان حاليا، وهي التمسك بوحدة الأراضي اللبنانية وبالسيادة الوطنية وضرورة عدم تعريض وحدة الشعب لأي مخاطر، فوحدتنا الداخلية هي من الثوابت الأساسية التي يجب أن ندافع عنها بكل ما لدينا من قوة، وأن وإلا نعرض لبنان مجددا لأي اقتطال أو لانقسام داخلي، فعلى لبنان، تابع وهبي، أن يأخذ بهذه الثوابت من غير أن نكون لا في خط الدفاع عن إيران ولا في الخط المعادي لها.
أربعة آب 2020 واليوم 4 كانون الثاني 2021، 5 أشهر على انفجار نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وحتى الساعة لا يزال التحقيق غامضا ولا أي معلومة صدرت تشفي غليل أهل الضحايا والمتضررين وحتى كل اللبنانيين.
وأظهرت دراسة بحثية هندسية أصدرتها جامعة بيروت العربية أن الانفجار ناجم عن انفجار 20.5% فقط من كميات نترات الأمونيوم المقدرة ب 2750 طنا والتي كانت مخزنة بالقرب من إهراءات الحبوب.
وقد أجريت الدراسة بالتعاون بين كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية ومديرية الهندسة في الجيش، وهدفت إلى تحديد كمية المواد المتفجرة ودور مبنى إهراءات الحبوب في تبديد جزء من قوة عصف الانفجار عبر دراسة هندسية إنشائية مستندة إلى المخططات الهندسية للإهراءات وإلى تحديد الأضرار في المبنى نتيجة الانفجار، إضافة إلى اختبارات تربة الموقع وعينات من المواد الإنشائية لمبنى الإهراءات.
وخلصت نتائج الدراسة إلى التالي: أولاً، تحديد مركز الانفجار مما يؤشر إلى توزيع نترات الأمونيوم المخزنة داخل العنبر. ثانياً، أن الكمية المنفجرة أقل بكثير من إجمالي الكمية الأصلية، وهي تعادل 220 طناً من مادة TNT أو ما يوازي 564 طناً من نترات الأمونيوم، وتشكل هذه الكمية 20.5% من الكمية المخزنة، أي 2750 طناً.
حكومياً، ساعة ولادة التشكيلة الجديدة لم تدق بعد ولا حلحلة وشيكة للتعقيدات وسط تصلب في مواقف المعنيين بالتشكيل.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة النهار أن سفر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الخارج كان حصرا لهدف تمضية عطلة رأس السنة الجديدة مع عائلته، ولم يرتبط بأي جولات سياسية في الخارج خلافا لما أشيع.
وأشارت إلى أنه يرتقب إعادة تحريك عجلة الاتصالات والتحركات المتصلة بالاستحقاق الحكومي المجمد غداة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، وبعدما يكون الحريري عاد إلى بيروت في الساعة 24 المقبلة.
أمنيا، سقط 10 جرحى في انفجار مستودع للمحروقات في بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية، نقل منهم 7 للمستشفى وعولج 3 في مكان الحادث.
وأعلن الصليب الأحمر عن شخص مفقود، فيما قال مصدر عسكري لبناني أن الانفجارات حصلت داخل الأراضي السورية بعيدا من حاجز الجيش اللبناني في مستودعات لشخص من آل عبيد.
أعلن البنتاغون أن حاملة الطائرات USS CVN-68 ومجموعتها الضاربة ستبقى في الشرق الأوسط في أعقاب تهديدات من مسؤولين في الحكومة الإيرانية لمناسبة ذكرى مقتل قاسم سليماني، وذلك في بيان أصدره القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر، مشيرا فيه إلى أن حاملة الطائرات ستبقى الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية. أضاف أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في تصميم الولايات المتحدة.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. رياحها بتكون شمالية غربية بتتحول لشمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و70%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة ما ضبب محلي على المرتفعات مساء، والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة، أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: 7 كانون موعد إقفال 3 أسابيع واحتمال منع التجول من 4 بعد الظهر، والمدارس ليست بمنأى عن الجائحة. رد خجول لعون على موقف زاد النافر: لا شريك في حفظ الاستقلال. جعجع لنصر الله وضع اللبنانيين اليوم أكبر دليل على ما تقوله عن أن إيران وسوريا أهم داعم للمقاومة. دراسة تؤكد انفجار 20.5% من حجم النترات في المرفأ. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.